بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد دار الحديث في الحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو اغتنام الأوقات. وذكر في الحديث السابق خمسة من تلكم الأسباب، والحديث ها هنا إكمال لما مضى، وبداية بالسادس من تلكم الأسباب التي تعين على اغتنام الأوقات، ألا وهو حسن الاستعمال لأوقات الفراغ. وليس معنى ذلك أن نعمل باستمرار وألا نترك وقتا للراحة والاستجمام، وإنما يعني ذلك أن نستعمل أوقات الراحة والفراغ استعمالا يجعلنا أقدر على العمل. فإذا صرفنا وقت الفراغ في كسل وخمول لم ننتفع به ولم يفدنا في العمل، ولو صرفناه فيما يفيد ولو في لعب بريء وحركة للجسم وإجمام يبعث على النشاط أفادنا ذلك في عملنا. فكيف إذا استعمل في قراءة أو كتابة أو نحو ذلك مما هو أكثر فائدة؟ إن استعمال أوقات الفراغ استعمالا حسنا من أهم مسائل الحياة التي يحسن العناية بها والتفكير في شأنها، فإن أكثر أعمارنا تذهب سدى لا في عمل دنيا ولا آخرة، لأن لا نعرف كيف نستعمل أوقات الفراغ كما ينبغي. فالأطفال يقضونها في اللعب في الشوارع أو في مشاهدة التلفاز ونحو ذلك، والشبان والشيوخ يقضونها في منتدياتهم التي يعمرها القيل والقال وكثرة الجدال وما أشبه ذلك من الأمور التي لا فائدة منها سوى قتل الوقت. وبالجملة، فالعمل الكثير لا يجهد بقدر ما تجهد الفوضى والسير على غير هدى. فاليوم المنظم والمنهاج المدروس للشواغل المتتابعة والمثابرة دون تباطؤ أو عجلة لا ينتج تعبا مفرطا، ولكن الانحطاط في القوى والخمود والهمود يأتيان في الغالب من الاستعمال الفوضوي لأوقات الفراغ. ولهذا ينبغي ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العمل، وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة وأوقات العمل على هامشها، بل ينبغي أكثر من ذلك أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل. فإننا في العمل نعمل لغاية، فينبغي أن نصرف أوقات الفراغ لغاية كذلك، إما لفائدة دنيوية أو أخروية. أما أن تكون الغاية هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة، لأن الوقت هو الحياة، فقتل الوقت قتل للحياة. فالذين يصرفون أوقاتهم على هذا النحو لا يعملون لغاية، والذين يتسكعون في المقاهي والطرقات ونحوها لا يطلبون إلا قتل الوقت وكأنه عدو من أعدائهم. فإذا كان الأمر كذلك، فاجعل شعارك دائما أن تسائل نفسك: ماذا عملت في وقت فراغك؟ هل كسبت علما أو صحة أو مالا؟ وهل خضع وقت فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غاية محدودة صرفت فيها زمنك؟ إن كان الأمر كذلك فقد نجحت، وإلا فحاول حتى تنجح. فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيء معين يغير مجرى الحياة ويجعلها أقوم مما نتصور وأرقى مما نتخيل. سابعا من الأسباب التي تعين على اغتنام الأوقات أن نعرف كيف نبتدئ العمل، وهذه المسألة من أشق المسائل على الإنسان، فكم من الزمن ما يذهب سدى في التفكير في ذلك. فترى الطالب على سبيل المثال يريد مذاكرة دروسه، فيفكر بما يبدأ، فيرى أن يبدأ بالكتاب الفلاني أو المادة الفلانية، ثم يستصعبها فيشرع في غيرها وهكذا، فهو يصرف زمنا طويلا قبل أن يبدأ بجد. أضف إلى ذلك أن بدء الشيء صعب عادة لقلة المران والممارسة أو لأن الإنسان ينتقل بذلك من راحة لذيذة إلى عمل شاق، وعلاج ذلك بأمور عديدة أهمها أن يستعين بالله جل وعلا، وأن يستشير ويستخير إن استدعى الأمر ذلك، ثم يفكر قبل العمل في أولى الأشياء بالبدء، ويدرس وجوه الترجيح، ثم يرتب ما يليه وهكذا، ثم بعد ذلك يعزم عزما قويا لا يشوبه تردد، ولا يسمح لنفسه بتغيير ما عزم عليه مهما صادفه من الصعوبات. فمن صرامة العزم أن تفرغ فؤادك من كل داعية شأنها أن تلحق بعزمك وهنا أو تصرف وجهك عنه صفحة. أما من يرى أن البدء صعب عليه ويرى أن نفسه منصرفة عن العمل، فمما يفيده في ذلك أن يقرأ فصلا من كتاب يشجعه على العمل، أو قطعة من الشعر تثير ميله إلى الجد وتعيد إليه نشاطه، أو أن يستحضر في ذهنه نتائج الجد والكسل، أو أن يتذكر أشخاصا جدوا فنبغوا في الحياة وهكذا. فإذا بدأ فإنه قد قطع شوطا بعيدا للنجاح، لأن هذا البدء سيحيي روحه ويبعث همته ويقوده إلى المزيد من الجد. ثم بعد ذلك عليه أن يستمر ويواصل المسيرة، فالعمل وإن كان صعبا فإنه يصبح سهلا مع طول المثابرة والاستمرار. فإن استمرارك في تنفيذ عزمك ومواصلة مسيرتك يكسبك القوة والغلبة على ميولك السابقة، بل سترى أن عادة امتلاك النفس قد تأصلت فيك. ومما يشجع على ذلك أن يكون العمل المختار عملا يناسب الإنسان ويلائم ميوله، حتى يشعر بفائدته منه وميله إليه واستعداده له. فإن أكثر أسباب الملل ترجع إلى سوء اختيار العمل. ثامنا من الأمور المعينة على اغتنام الأوقات قصر النظر على العمل الحاضر. فمما يعين على اغتنام الأوقات وإنجاز الأعمال أن يقصر المرء نظره على عمله الحاضر الذي هو بصدده، فيصرف له همته ويقبل عليه بكل قلبه، ويجمع عليه ظاهره وباطنه، ويتجنب كل ما يشتته ويصده عنه. فإن هو فعل ذلك أدرك بغيته وتم له مراده، وإن تشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، شغل بها عن عمله الحاضر ففترت همته وانحلت عزيمته وضاع عليه وقته وقل إتقانه لعمله، وربما تركه إلى غير رجعة. فإذا حان وقت العمل الذي يلي العمل السابق لم يكن مستعدا له، ولم يقبل عليه إلا بضعف همة وقلة نشاط، وربما كان العمل الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بسبب تفرق الهمة وتشتت الذهن، بخلاف ما إذا جمع قلبه على عمله الحاضر ثم تدرج فيه شيئا فشيئا حتى يكمله. فإذا حان وقت العمل الذي يليه أقبل عليه بهمة ونشاط وتلقاه بشوق وعزيمة، فيكون دائما متجددا مستعدا. وهذه القاعدة الجليلة قد أشار إليها القرآن المجيد ودعا إليها في مواضع متعددة، ومنها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فلقد كانوا يتمنون القتال مع أنهم مأمورون بكف الأيدي، فلما لم يقبلوا موعظة الله ضعفوا، فلما جاءهم العمل الثاني ضعفوا أشد الضعف. ويتجلى هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذلك قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر، أي جاءهم أمر جد وأمر حتم، فلو صدقوا الله في هذه الحالة بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه: منها أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحر به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكره ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بجد ونشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا أحرى بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. بل إن هذه القاعدة مما يتفق عليه أهل التجارب والنظر. يقول الأديب الإنجليزي توماس كارليل: ليس علينا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهتا على البعد، وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين. انتهى كلامه. ثم إن هذه القاعدة لا تعني أن ندع القيام بالمشروعات وأن نترك التخطيط للمستقبل، بل إنها من أعظم ما يعين على ذلك. فإنجاز العمل الحاضر يؤهلك ويدفعك لإنجاز ما تستقبله كما مر. يقول الدكتور الكندي أوسلر: إن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل ذكائنا وحماسنا في إنهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون. هذا هو الطريق الوحيد الذي نستعد به للغد. ثامنا من الأمور التي تعين على اغتنام الأوقات ألا نحتقر شيئا ننجزه من العمل. فمما يعين على اغتنام الأوقات أن نعمرها بالعمل النافع ولو كان قليلا، وألا نحتقر ما نبذله من جهد ولو كان يسيرا. بخلاف ما يوجد عند بعض الناس، فإما أن يقوم بأعمال كبيرة أو أن يدع العمل جملة. ذلك أن للنفوس إقبالا وإدبارا، وكثير من الجادين يغتنم وقته حال الإقبال دون حال الإدبار. فإذا أقبلت نفسه وهبت رياحه قام بأعمال جليلة في مدة قصيرة، وإذا أدبرت نفسه وسكنت ريحه دب الفتور إليه وترك العمل بالكلية. والذي تقتضيه الحكمة أن يغتنم المرء وقته حال إقبال نفسه وحال إدبارها. فإذا أقبل ضاعف جهده واستفرغ ما في وسعه، وإذا أدبرت وانقبضت فلا يحسن به أن يدع العمل البتة، بل يحسن به أن ينجز أي عمل ولو كان يسيرا، وألا يحتقر ما يقدم ولو كان قليلا. والعرب تقول في أمثالها: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. فالأخذ بهذه الطريقة يفيد كثيرا، حيث يبعث المرء لاغتنام وقته ويهيئه لاستعادة نشاطه وقدرته ويريحه من تراكم الأعمال عليه. قال ابن حزم رحمه الله: لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن قل، فإن قليل الأعمال يجتمع كثيرها، وربما أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل. وقال: لا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل، فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع عليك لقذف بك في النار. عاشرا وأخيرا من الأمور التي تعين على اغتنام الأوقات: اختيار المكان المناسب. فمما يعين على إنجاز الأعمال وخصوصا ما كان منها يحتاج إلى تركيز ذهني أن يختار المرء مكانا ملائما يسوده الهدوء ويخلو من كثرة المناظر التي تشغل والمغريات التي تشتت وتصد عن البغية، فذلك أصفى للذهن وأجمع للفكرة وأشحذ للقريحة وأحفظ للوقت. ولا يعني ذلك ألا يعمل الإنسان إلا في مكان هادئ، فذلك قد لا يتأتى في كل وقت. فهل يدع الإنسان العمل بالكلية ويترك الوقت يمر بلا فائدة بحجة أن المكان غير ملائم؟ لا، بل يحسن بالعاقل إذا لم يتهيأ له المكان المناسب أن يغتنم الوقت بما يعود عليه بالنفع ولو قل، فيغتنمه بقراءة القرآن أو اللهج بذكر الله أو باسترجاع بعض المحفوظات أو بتدوين بعض الخواطر والأفكار وهكذا. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول اغتنام الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.